الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 84 بعد 200 من جامع الترمذي وهو الخامس من كتاب التفسير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: باب من سورة آل عمران، وهي السورة الثالثة على ترتيب المصحف، وآيتها 200، وهي مدنية بالإجماع. مبدأها في مناظرة النبي صلى الله عليه وسلم لوفد نجران، وخاتمتها في غزوة أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالسند المتصل حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود الطيالسي هشام بن عبد الملك قال حدثنا أبو عامر وهو الخزار اسمه صالح بن رستم ويزيد بن إبراهيم التستري كلاهما عن ابن أبي مليكة. قال يزيد عن ابن أبي مليكة عن القاسم بن محمد عن عائشة، ولم يذكر أبو عامر القاسم. قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله: فأما الذين في قلوبهم زيغ، أي ميل عن الهدى والحق إلى سبيل الغي والضلال، فيتبعون ما تشابه منه، أي ما أشكر ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، أي أنهم يفعلون ذلك لا لطلب العلم ولرفع الجهل، وإنما يفعلون ذلك طلبا للفتنة ولإضلال الناس وطلبا للتحريف. لو كان التأويل بمعنى التفسير فطلب تفسير القرآن محمود، ولكنه هنا بمعنى التحريف، يتطلبون تحريف الكلم عن مواضعه مشابهة لليهود والنصارى، وما يعلم تأويله حقيقة الأسماء والصفات وحقيقة اليوم الآخر إلا الله، لأنه بكل شيء عليم وبكل شيء محيط. والراسخون في العلم إذا عطف على لفظ الجلالة سيكون ويعلم تفسيره الراسخون في العلم، وإذا كانت الواو استئنافية والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، المحكم المتشابه، وما كان من عند الله لا اختلاف فيه ولا تناقض، وما يتذكر ويتعظ لأولي الألباب أصحاب العقول السليمة والفطر المستقيمة. ومن هذا تعلم أن باب الأسماء والصفات باب محكم لا متشابه، والتشابه إن وجد فهو نسبي، أما التشابه الكلي فلا يكون. لكن من أشكل عليه شيء فليسأل أهل العلم، وفوق الذي علم عليم. إنما التشابه في الكيفية، لا نعلم كيفية الصفات، لأنها لا تعرف كيفية صفات الله عز وجل، أو لا تعرف كيفية الصفة إلا بثلاث أشياء: من رآها، أو رأى مثيلها، أو أخبره من رآها، وكلها منتفية بحق الله. وهكذا اليوم الآخر، ليس في الدنيا، ليس في الجنة من الدنيا إلا المسميات. قال: فإذا رأيتم، فإذا رأيتم رأيتيهم فاعرفيهم، وسيأتي فإذا رأيتموهم فاعرفوهم، أي إذا رأيتم هذه الأصناف فاعرفوهم أنهم أهل ضلال وأهل هوى. قالها مرتين أو ثلاثة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وأصله في الصحيح. قال في السنة المتصل حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا يزيد بن إبراهيم قال حدثنا ابن أبي مليكة عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات إلى آخر الآية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سماهم الله فاحذروهم. أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود بن ماجه والدارمي وأحمد في الحديث: البعد عن أهل البدع وعدم الركون إليهم، لأن الركون إليهم من أسباب الضلال والانحراف، ومن جالس جانس. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وروي عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عائشة. هكذا روى غير واحد هذا الحديث عن ابن أبي مليكة عن عائشة، ولم يذكروا به عن القاسم بن محمد، وإنما ذكروه يزيد بن إبراهيم التستري عن القاسم في هذا الحديث. وابن أبي مليكة هو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة، سمع من عائشة أيضا. وفي السند المتصل حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد وهو الزبيري قال حدثنا سفيان وهو الثوري عن أبيه وهو سعيد بن مسروق الثوري عن أبي الضحى مسلم بن صبيح الهمداني الكوفي ثقة عن مسروق بن الأجدع الهمداني الوادع ثقة عن عبد الله وهو ابن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا لكل نبي ولاة من النبيين يعني من يلونه يلونه ويبلغون دينه ويجددونه وإن ولي أبي وخليل ربي يعني إبراهيم عليه السلام وقد بينه بقوله وخليل ربي ثم قرأ إن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه أي في زمانه هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم لموافقته له في أكثر شرعه والذين آمنوا أي من أمته فهم الذين ينبغي أن يقولوا نحن على دينه لا أنتم والله ولي المؤمنين أي ناصرهم وحافظهم. قال الحديث أخرجه أحمد قال حدثنا محمود قال حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين قال حدثنا سفيان عن أبيه عن أبي الضحى عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ولم يقل فيه عن مسروق. قال أبو عيسى هذا أصح من حديث أبي الضحى عن مسروق وأبو الضحى اسمه مسلم بن صبيح. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبيه عن أبي الضحى عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث أبي نعيم وليس فيه عن مسروق. قال رحمه الله بالسند متصل حدثنا هناد وابن السري قال حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير عن الأعمش سليمان عن شقيق بن سلمة عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين هو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم يمين غموس لقي الله هو عليه غضبان صفة الغضب لله عز وجل. فقال الأشعث بن قيس في والله كان ذلك أي نزلت فيما وقع بينه وبين رجل بين رجل من كندة كان بيني وبين رجل من اليهود أرض من يهود اليمن فجحدني أي أنكره فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لك بينة شهود يشهدون لك أنها أرضك فقلت لا فقال اليهود احلف فقلت يا رسول الله إذن يحلف فيذهب بمالي لأنه لا عهد لهم ولا ميثاق ولضعف التعظيم في قلوبهم. فأنزل الله تبارك وتعالى إن الذين يشترون بعهد الله أي بالأيمان وأيمانهم ثمنا قليلا دنيا زائلة فانية أولئك لا خلاق لهم لا نصيب لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله غضبا عليهم ولا ينظر إليهم في موطن أو لا يرحمهم مع أنه بكل شيء محيط لا تخفى عليه خافية فهو مبصوف بصفة النظر وبصفة العينين يوم القيامة ولا يزكيهم يطهرهم ولهم عذاب أليم مؤلم إلى آخر لا يخرجه البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه وأحمد. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. فمثل هذه الأحاديث التي فيها لا يكلمهم ولا ينظر إليهم نحن نثبت الصفة ونثبت لازم الصفة وكما قال ابن عباس يوم القيامة مواقف لأنه قد جاء أنه يكلم جميع من في الموقف ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. وفي الباب عن ابن أبي أوفى أخرجه البخاري رضي الله عنه أن رجلا أقام سلعة في السوق فحلف بها لقد أعطي بها ما لم يعطه ليوقع فيها رجلا من المسلمين فنزلت إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. قال أبو سند متصل حدثنا إسحاق بن منصور الكوسج قال أخبرنا عبد الله بن بكر السهمي الباهلي نزيل بغداد ثقة تنع عن القضاء قال حدثنا حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية لن تنال البر حتى تنفقوا مما تحبون أي لن تنالوا الدرجة الرفيعة من الكرم وهكذا الجنة التي هي مأوى أهل البر حتى تنفقوا مما تحبون تتصدقوا من أفضل أموالكم لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا أو من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا يتصدق وإلا فإن الله غني عن العالمين. قال أبو طلحة: وكان له حائط، فقال: يا رسول الله، حائط لله. حائط يقال له بريحاء قبلة المسجد، فيها ماء طيب كان يشرب منه النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح، ولو استطعت أن أسره لم أعلنه. لا بأس من إظهار الصدقة ومن إسرارها، كل حسن، والإخلاص عمل قلبي. فقال: اجعله في قرابتك وأقربيك. فجعلها في أبناء عمومته حسان بن ثابت من إليه. الحديث أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود وأحمد ومالك والدارمي بألفاظ متقاربة، وفيه فضل الصدقة من أفضل المال، الصدقة على ذي القرابة والمشاورة لأهل العلم والفضل، وأن الصدقة يجوز فيها السر والجهر إلى غير ذلك من الفوائد. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقد رواه مالك من أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال: وبالسند المتصل حدثنا عبد بن حميد وهو الكشي قال: أخبرنا عبد الرزاق بن همام الصنعاني. كاد البخاري أن يدرك عبد الرزاق لولا أنه أخبر أنه مات فلم يرحل إليه، ثم علم في العام القادم أنه مات حقيقة. فكانت الأولى يعني عبارة عن إشاعة، فقدر الله ما شاء فعل. لو أدرك عبد الرزاق لعلى وقارن الإمام أحمد ويحيى بن معين وكثير من شيوخه في عبد الرزاق. قال: أخبرنا إبراهيم بن يزيد قال: سمعت محمد بن عباد بن جعفر المخزومي. إبراهيم بن يزيد الخوزي متروك الحديث، يحدث عن ابن عمر قال: قام رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من الحاج يا رسول الله؟ قال: الشعث التفل، الشعث الذي قد تغير رأسه وشعره واغبر لعدم الغسل والزينة، التفل تارك الطيب وربما وجدت منه الريح الكريهة. فقام رجل آخر فقال: أي الحج أفضل يا رسول الله؟ قال: العج والثج. العج رفع الصوت بالتلبية، والثج سيلان الدم. فقام رجل آخر فقال: ما السبيل يا رسول الله؟ قال: الزاد والراحلة، ويضيف بعضهم: وأمن الطريق. الحديث ضعيف جدا كما ترى من طريق الخوزي، وله شواهد، خرجه ابن ماجه. قال رحمه الله: قال أبو عيسى: هذا حديث لا نعرفه من حديث ابن عمر إلا من حديث إبراهيم بن يزيد الخوزي المكي، وقد تكلم بعض أهل الحديث في إبراهيم بن يزيد من قبل حفظه وبالسند المتصل. حدثنا قتيبة وابن سعيد قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل عن بكير بن مسمار هو مدني ثقة عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال: لما أنزل الله هذه الآية: تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا وفاطمة وحسنا وحسينا، فقال: اللهم هؤلاء أهلي. أخرجه أحمد. يطعن بعضهم في مثل هذا الحديث، كيف لم يدعو نساء؟ لا يصلح أن تدخل نساءه مع وجود علي بن أبي طالب رضي الله عنه وليس بمحرم لهن. ولا يمنع هذا الحديث أن يكون نساؤه من أهله، فهؤلاء أهله ونساؤه من أهله. فإننا نلاحظ في الفترة المتأخرة أناس يريدون الانتصار لمعاوية رضي الله عنه بإهدار حق علي رضي الله عنه، كما فعل الرافضة أهدروا حق معاوية وفضل معاوية رضي الله عنه ومن إليه، وهؤلاء يريدون إهدار فضل علي ومنزلة علي رضي الله عنه ومن إليه. فالسبيل الصحيح أن ينزل الصحابة منزلتهم ولا يتعرض لهم بالسلب ولا بالسب ولا بالثلب، وإنما يذكرون بالجميل، ومن ذكرهم بغير الجميل فهو على غير السبيل. والسني إذا سمع الحديث حمله على أحسن المحامل لسلامة قلبه وسلامة صدره، بينما المبتدع إذا سمع الحديث يحمله على محامل سيئة. فالرافضة لما كانت عقيدتهم لا ولا إلا ببراء، أصبحت جميع أحاديث فضائل الصحابة عندهم هدر. وهكذا هؤلاء الذين أصبحوا ينتصرون لمعاوية رضي الله عنه جعلوا أحاديث فضائل علي بن أبي طالب وفضائل آل البيت هدر. بل إنهم يطعنون في الإمام أحمد ويطعنون في وكيع بن الجراح ويطعنون في أغلب علماء السنة بسبب هذه الأحاديث التي تذكر في فضائل علي بن أبي طالب. وربما قال أحدهم لم يثبت في فضل معاوية شيء أي بذاته، وإلا فمعاوية له فضائل عامة وله فضائل خاصة. والعجب أن هؤلاء ربما يجرون المجتمع إلى ما جرى الرافضة إليه مجتمعهم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب صحيح. وبالسند المتصل: حدثنا أبو كريم قال حدثنا وكيع عن الربيع بن صبيح البصري صدوق سيء الحفظ عابد، وحماد بن سلمة عن أبي غالب حزور حسن الحديث قال: رأى أبو أمامة صدي بن عجلان رؤوسا منصوبة على درج مسجد دمشق، رؤوس الخوارج حين خرجوا على أمير المؤمنين فقتلهم. فقال أبو أمامة: كلاب النار شر قتلى تحت أديم السماء لشدة حطمتهم على المسلمين ولعظيم شرهم، خير قتلى من قتلوه لأنه قتل مظلوما استحلوا دمه بغيا. ثم قرأ: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، تبيض وجوه أهل الإسلام وتسود وجوه أهل الكفران. والآية عامة قد يستدل بها أيضا على ذم أهل البدع، وما جاء عن ابن عباس في تفسيرها: يوم تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدعة في سنده كذاب لا يثبت، أخرجه اللالكائي في أصول اعتقاد أهل السنة. قلت لأبي أمامة: أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لو لم أسمعه إلا مرة أو مرتين أو ثلاثا أو أربعا حتى عد سبعا ما حدثتكم. دليل على التثبت وعلى تكرار الحديث. قيل له بعد ذلك: فلماذا تبكي؟ قال: يعني كان من أهل الإسلام أو نحو ذلك، كلمة ترحم. والخوارج قد اختلف فيهم، فمنهم من كفرهم لهذه الآية وغير ذلك، ومنهم من حكم عليهم بالبدعة، والذي يظهر أن كفرهم بمكفر آخر خلاف الخروج، كتكفيرهم للصحابة أو كإنكارهم لبعض ما هو معلوم من الدين ضرورة ونحو ذلك. أخرجه ابن ماجه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح وهو بصحيح شيخنا رحمه الله تعالى. قال: فقلت: فما شأنك دمعت عيناك؟ قال: رحمة لهم، إنهم كانوا من أهل الإسلام. أبو غالب قال: اسمه حزور، وأبو أمام الباهلي اسمه صدي بن عجلان وهو سيد باهلة. وبالسند المتصل: حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده سلسلة حسنة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول في قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، قال: إنكم تتمون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله. أخرجه ابن ماجه وأحمد والدارمي، وفي هذا فضيلة هذه الأمة على كثير من الأمم. وقد جاء أيضا: أنتم توفون، يعني ماذا، أهل الجنة 120 صفا، 80 من هذه الأمة و40 من بقية الأمم. وقد جاء أن هذه الآية في الصحابة: كنتم خير أمة أخرجت للناس، فسرها ابن عباس أنها في الصحابة. نعم، في الصحابة يدخلون فيها دخولا أوليا وغيرهم تابع لهم، فمن سلك سبيلهم واقتفى أثرهم ناله من الفضيلة. خرج ابن ماجه وأحمد والدارمي هذا حديث حسن، وقد روى غير واحد هذا الحديث عن بهز بن حكيم نحو هذا، ولم يذكر فيه: كنتم خير أمة أخرجت للناس. قال أبو السند المتصل: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال أخبرنا حميد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته يوم أحد، وشج وجهه شج في جبهته من شدة الضربة التي كسرت المغفر حتى سال الدم على وجهه، فقال: كيف يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم؟ يعني أصابوه بالجراحة وأرادوا قتله لولا أن الله سلمه، وهذا جرم عظيم. وهو يدعوهم إلى الله فنزلت: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم. وفعلا تاب كثير منهم فضل الله عز وجل أنه تجاوز عنهم، إلى آخرها. أخرجه البخاري ومسلم وابن ماجه وأحمد. قال الحافظ: يحتمل أن تكون نزلت في الأمرين جميعا، يعني أمر الدعاء في القنوت: اللهم عليك بفلان، اللهم عليك بفلان، وهكذا في شأن هذا الأمر. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح بسند متصل. حدثنا أحمد بن منيع وعبد بن حميد قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حميد عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شج في وجهه أي جرح وقطع وجهه وكسرت رباعيته أي أسنانه الرباعية ورمي رمية على كتفه أرادوا قتله بل إن الشيطان قد صاح إن محمدا قد قتل لشدة ما لحقه صلى الله عليه وسلم فجعل الدم يسيل على وجهه لشدة الضربة والطعن والحر ونحو ذلك وهو يمسح ويقول كيف تفلح أمة فعلوا هذا بنبيهم وهو يدعوهم إلى الله فأنزل الله تبارك وتعالى ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون وقد تاب الله عليهم. سمعت عبد بن حميد يقول غلط يزيد بن هارون في هذا قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح يعني غلط في قوله ورمي رمية في كتفه. وبالسند المتصل حدثنا أبو السائب سلم بن جنادة بن سلم الكوفي قال حدثنا أحمد بن بشير المخزومي عن عمر بن حمزة ضعيف عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم واحد اللهم لعن أبا سفيان اللهم لعن الحارث بن هشام اللهم لعن صفوان بن أمية قال فنزلت ليس لك من الأمر شيئا ويتوب عليهم ويعذبهم كتاب الله عليهم فأسلموا فحسن إسلامهم. أخرجه أحمد وهو بهذا السند ضعيف وأصله في الصحيح من غير الدعاء لها الدعاء لبعض هؤلاء. أما أبا سفيان ما نعلم أنه دعا عليه بهذا الدعاء. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب استغرب من حديث عمر بن حمزة عن سالم عن أبيه وقد رواه الزهري عن سالم عن أبيه لم يعرفه محمد بن إسماعيل من حديث عمر بن حمزة وعرفه من حديث الزهري أي لم يعرفه البخاري من حديث عمر بن حمزة لنكارته. وبالسند المتصل حدثنا يحيى بن حبيب بن عربي البصري قال حدثنا خالد بن حارث عن محمد بن عجلان حسن الحديث عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو على أربع نفر فأنزل الله تعالى ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون فهداهم الله للإسلام. أخرجه البخاري والنسائي وأحمد. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب صحيح استغرب من هذا الوجه من حديث نافع عن ابن عمر ورواه ابن أيوب عن ابن عجلان. قال رحمه الله بسند المتصل حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن عثمان بن المغيرة عن علي بن ربيعة عن أسماء بن الحكم الفزاري رجل قال سمعت علي رضي الله عنه يقول إني كنت رجلا إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا نفعني الله منه بما شاء ينفعني لأنه كان يبادر إلى العلم والعمل وهذا الذي يتعين على المسلم أن ينتفع من كل حديث يسمعه. وإذا حدثني رجل من أصحابه استحلفت فإذا حلف لي صدقت من باب التثبت لا من باب رد خبر الآحاد لأنه خبر آحاد قبل التحليف وبعد التحليف. وإن حدثني أبو بكر وصدق أبو بكر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر يتوضأ للصلاة ثم يصلي ركعتين أو ما يسر الله ثم يستغفر الله إلا غفر له ثم قرأ هذه الآية والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله. بعض أهل العلم يسمي هذه بصلاة التوبة. قال أبو عيسى هذا حديث قد رواه شعبة وغير واحد عن عثمان بن المغيرة فرفعوه ورواه مسعر وسفيان عن عثمان بن المغيرة فلم يرفعاه وقد رواه بعضهم عن مسعر فأوقفه ورفعه بعضهم ورواه سفيان الثوري عن عثمان بن المغيرة فأوقفه ولا نعرف لأسماء بن الحكم حديثا إلا هذا يعني كأنه يذهب إلى أنه معل بالوقف وأن الوقف يعني أثبت في هذا الأمر. قال رحمه الله بسند متصل حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا روح بن عبادة عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه عن أبي طلحة رضي الله عنه قال رفعت رأسي يوم أحد فجعلت أنظر ومنهم يومئذ أحد إلا يميد تحت حجفته من النعاس. الحجفة الدرقة وهذا النعاس أنزله الله عز وجل عليهم أمنة أمنة منه علامة على الأمن في شدة الحرب وشدة المواجهة وربنا عز وجل قد قذف في قلوبهم الأمن والأمان. فذلك قوله عز وجل ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا. وسبحان الله هذا النعاس يزيل الهم والغم فما يقوم أحدهم إلا وقد ذهب أغلب همه وغمه ومنه يستطيع أن يستدرك شأنه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا روح بن عبادة عن حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن الزبير مثله. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وبالسند المتصل حدثنا يوسف بن حماد قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى السامي قال عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة بن دعامة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أبا طلحة رضي الله عنه قال غشينا ونحن في مصافنا يوم أحد, أي غشيهم الكفار, حدث أنه كان في من غشيه النعاس يومئذ. غشينا كأنه النعاس, غشيهم النعاس غطى عليهم مع شدة الخوف دليل على الأمنة. يومئذ كان فجعل سيفي يسقط من يدي وأخذه ويسقط من يدي وأخذه. والطائفة الأخرى المنافقون ليس لهم هم إلا أنفسهم أجبن قوم وأرغبه وأخذله للحق. خرجه البخاري وأحمد. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح, أي أن المنافقين لم ينزل عليهم ما نزل على بقية الصحابة من النعاس, ولذلك قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية, يظنون أن يديل عليهم الكافرين على المسلمين فيستأصلونهم. قال أبو السند المتصل حدثنا قتيبة بن سعيد بن رجاء قال حدثنا عبد الواحد بن زياد عن خصيف بن أعين فيه ضعف قال حدثنا مقسم قال ابن عباس رضي الله عنه نزلت هذه الآية وكان لنبي أن يغل في قطيفة حمراء افتقدت يوم بدر, فقال بعض الناس لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها فأنزل الله مكان النبي أن يغل إلى آخر الآية. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب, وقد روى عبد السلام بن حرب عن خصيف نحو هذا, وروى بعضهم هذا الحديث عن خصيف عن مقسم ولم يذكر فيه عن ابن عباس, أي أن الراجح فيه الإرسال. وبالسند المتصل حدثنا يحيى بن حبيب بن عربي قال حدثنا موسى بن إبراهيم بن كثير الأنصاري صدوق يخطأ, قال سمعت طلحة بن خراش صدوق الأنصاري قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه الأنصاري أيضا يقول لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي يا جابر ما لي أراك منكسرا, في أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب ومعنى منكسرا أي مهتما حزينا. قلت يا رسول الله استشهد أبي قتل يوم أحد, والإنسان يحزن على قريبه وحبيبه, وترك عيالا ودينا, ترك البنات الكثيرات والدين الكثير. قال أفلا أبشرك بما لقي الله به أباك, أي لقيه كفاحا نظر إليه وكلمه. قال قلت بلى يا رسول الله, قال ما كلم الله أحدا قط إلا من وراء حجاب, وأحيا أباك فكلمه كفاحا حياة برزخية, وفيه دليل على ما في القبر من الحياة البرزخية من نعيم للمؤمنين وعذاب على الكافرين. فقال يا عبدي تمنى علي أعطك, هذا لكرامتي عبد الله. قال يا رب تحييني فأقتل فيك ثانية لفضيلة الشهادة. قال الرب عز وجل إنه قد سبق مني إن أنهم إليهم لا يرجعون, أي بعد موتهم إلا يوم القيامة في بعثهم ونشورهم. قال وأنزلت هذه الآية ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. الآية أخرجها ابن ماجه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه, وقد روى عبد الله بن محمد بن عقيل وفي ضعف عن جابر شيئا من هذا, ولا نعرفه إلا من حديث موسى بن إبراهيم, ورواه علي بن عبد الله بن المديني وغير واحد من كبار أهل الحديث هكذا عن موسى بن إبراهيم. قال أبو سند المتصل حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه سئل عن قوله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون, فقال أما إنا قد سألنا عن ذلك فأخبرنا, كأنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم, وإن كان ظاهره أنه من الموقوفات لكن الذي يظهر أن هذا من قبيل المرفوع. قال أن أرواحهم في طير خضر تسرح من الجنة حيث شاءت, هذا أرواح الشهداء, أرواح الشهداء في جوف طير خضر, وأما أرواح المؤمنين فهي طير خضر كما في حديث كعب بن مالك. ففرقوا بين هذا, أرواح الشهداء في أجواف طير خضر, وأرواح المؤمنين طير خضر تسرح من الجنة حيث شاءت, وتأوي إلى قناديل معلقة بالعرش بمنزلة أوكار الطير. فاطلع إليهم ربك اطلاعه وهو بكل شيء محيط, كلمهم وخاطبهم فقال هل تستزيدون شيئا فأزيدكم؟ قالوا ربنا وما تستزيد، ما الذي نطلبه وما الذي نريده ونحن في الجنة نسرح حيث شئنا. قال ثم اطلع عليهم الثانية فقال هل تستزيدون شيئا فأزيدكم؟ فلما رأوا أنهم لا يتركون لم يتركوا قالوا تعيد أرواحنا في أجسادنا حتى نرجع إلى الدنيا فنقتل في سبيلك مرة أخرى لفضل الشهادة. خرجه مسلم وابن ماجه والدارمي قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال مسند متصل حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب واختلط عن أبي عبيدة لم يسمع من أبيه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال وزاد فيه وتقرأ نبينا السلام وتخبره عنا أن قد رضينا ورضي عنا. في إسناده اختلاط وانقطاع. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. وبسند متصل حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن جامع وابن أبي راشد الكاهلي الصير في ثقة وعبد الملك بن أعين الكوفي صدوق شيعي عن أبي وائل شقيق عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يبلغه النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من رجل لا يؤدي زكاة ماله إلا جعل الله يوم القيامة في عنقه شجاعا أي ثعبانا كبيرا عظيما شديدا. ثم قرأ علينا مصداقه من كتاب الله عز وجل ولا يحسبن الذين يبخلون بما أتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة الآية. وقال من قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مصداقه سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة أي يحملونه معنى يطوقونه أي يحملونه وقيل يحيط بهم كالطوق. ومن اقتطع مال أخيه المسلم بيمين لقي الله هو عليه غضبان إثبات صفة الغضب لله عز وجل. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مصداقه من كتاب الله إن الذين يشترون بعهد الله الآية. وقد تقدم تخرجه النسائي ابن ماجه قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح ومعنى قوله شجاعا أكرى يعني حية. وبسند المتصل حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا يزيد بن هارون وسعيد بن عامر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها. أي شيء في الجنة خير من الدنيا وما فيها، قليلها وكثيرها. وإنما يذكر بعض الفضائل، وإلا أي شيء في الجنة خير من الدنيا وما فيها. الدنيا زائلة والجنة باقية، الدنيا نعيمها ينفد والجنة نعيمها باق. اقرأوا إن شئتم فمن زحزح عن النار ويدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. أخرجه الدارمي قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال رحمه الله في السند المتصل قال ابن كثير هذا الحديث ثابت في الصحيحين بدون هذه الزيادة، أي زيادة اقرأوا إن شئتم إلى آخره، وقد رواه بدون هذه الزيادة أبو حاتم بن حبان في صحيحه والحاكم بمستدرك من حديث محمد بن عمرو هذا. قال رحمه الله بسند المتصل حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا الحجاج بن محمد المصيص الأعور قال ابن جريج قال ابن جريج أخبرني ابن أبي مليكة عبد الله أن حميد بن عبد الرحمن بن عوف الزهري أخبر أن مروان بن الحكم قال اذهب يا رافع لبوابه لابن عباس فقل له لئن كان كل امرئ فرح بما أوتي وأحب أن يحمد ما لم يفعل معذبا لنعذبن أجمعون. لأن الإنسان من طبيعته يحب الحمد ويحب الثناء ويحب الشكر، وربما يجره الشيطان إلى الافتخار والاعتزاز بما لم يكن منه. فقال ابن عباس ما لكم ولهذه الآية، إنما أنزلت هذه في أهل الكتاب. ثم تلا ابن عباس وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. فيه وجوب بث العلم ونشر العلم لا سيما ما يتعين بثه ونشره، ومن كتم علما ومن سئل عن علم فكتمها ألجمه الله بلجام من نار. وتلا لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. بما أتوا بفتح الهمزة والفوقية أي بما جاءوا يعني بالذي فعلوه، ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا أي يحبون أن يحمدهم الناس على شيء لم يفعلوه. يدخلون في قول النبي صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. قال ابن عباس سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فكتموه، سألهم عن آية الرجم فكتموها، وأخبروه بغيره فخرجوا وقد أروه أن قد أخبروه بما قد سألهم عنه فاستحمدوا ذلك إليه، يعني فرحوا بما صنعوا وكأنهم نالوا خيرا، وفرحوا بما أوتوا من كتمانهم وما سألهم عنه. خرجه البخاري ومسلم وأحمد. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب. وقد جاء أيضا عن أبي سعيد الخدري في البخاري أن رجلا من المنافقين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغزو وتخلف عنه وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتذروا إليه وحلفوا وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فنزلت لا تحسبن الذين يفرحون. قال الحافظ: ويمكن الجمع بأن تكون الآية نزلت في الفريقين معا. وبهذا أجاب القرطبي وغيره. الحمد لله، انتهينا من تفسير سورة آل عمران من تفسير جامع الترمذي. إلى هنا، بارك الله فيكم.